صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي وتراني منعدا، صفحات من حياتي وتراني منعدا.
سطر العمر عليها ذكريات للشباب، سطر العمر عليها ذكريات للشباب، حكمة فيها ودرس وشفاء وجواب.
بين قول وفعال من جناها العمر طاب، صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم جميعا بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم صفحات من حياتي. رحلتنا ستنطلق من الكويت، وبالتحديد من عام 1942 للميلاد. هذه الرحلة فيها من الأحداث والقصص والعبر الشيء الكثير. صاحب هذه الرحلة محارب من الطراز الأول، ولكن من أجل بقاء الشعر الموزون والمقفى. عندما سئل مرة عن الشعر الحداثي هل أنت محارب له، قال لا، هي ليست القضية محاربة، هي قضية مبدأ أعيش من أجله وأتحدث عنه. مبدأه أن يجعل من لغته لغة مقدسة، ولذلك اختار اسم برنامجه القديم في الإذاعة وسماه لغتنا المقدسة. رحلتنا أيها الإخوة والأخوات مع ضيفنا الدكتور خالد بن عبد اللطيف الشاجي. مرحبا يا دكتور.
الله يحييك يا دكتور،
حياك الله بخير طال عمرك. اسمح لي يا دكتور أبدأ، بس وإن كنتم ما ودكم نقول التاريخ، لكن 1942 في الكويت، هذا تاريخ ذكر لك ولم تذكره، حدثنا عما ذكر لك من أحداث، البيئة، الوالدين، المولد، الدراسة الأولية.
والله يعني البدايات بدايات عادية كأي إنسان يبدأ من الطفولة والدراسة الابتدائية أو الروضة، ثم ينتقل إلى المراحل
الأولية،
نعم الأخرى، فكلها عادية ليس فيها شيء، إلا يعني أن وصلت إلى المرحلة المتوسطة. عندها في تلك السنوات كانت الحكومة عندنا في الكويت تحاول أن تكف الشباب من الشوارع أثناء العطلة المدرسية، فتوظفهم، سمحت بتوظيفهم لشهرين أو ثلاثة حتى تفتح المدارس. وعندما انشغلت في هذا تركت الدراسة.
انشغلت في الوظيفة؟
نعم، فتركت الدراسة. فلوس، حنا شباب صغار.
وأول راتب كم؟
نعم 100 ربوية،
يعني حوالي دينار ونص أو أزود.
لا 7 دنانير ونص،
7 دنانير في ذلك الوقت،
أو 8 دنانير تقريبا. فبعد سنوات قليلة، 4 أو 5 سنوات، جاء الشباب الذين كانوا معي يعني في المراحل الدراسية الأولى بدأوا يتواردون بشهادات وأعمال يعني كبيرة، وظائف كبيرة يأخذونها هنا. يعني ثارت في نفسي الغيرة،
أي لازم وظيفة كبيرة.
ابتدأت في الدراسة المسائية، وكنت أيامها أعمل في الصباح في وزارة العدل، وبعد الظهر في إذاعة الكويت كهواية، إذاعة البرنامج الثاني.
مذيع.
نعم. وفي المساء كنت أذهب إلى ثانوية كيفان، ثانوية في منطقة كيفان، ودراسة العلوم. فانهيت الدراسة الثانوية ودخلت كلية العلوم، ولكن أول ما ابتدأت عندنا الدراسة الجامعية العلمية لم تكن في الكلية في ذلك الوقت غير 4 أو 5 أنواع من الدراسة: رياضيات، فيزياء، كيمياء، أحياء. وفكرت بأن هذه ستقودني إلى التعليم في النهاية، وأنا لست يعني من يعني يستطيعون القيام بهذا الدور، فتركتها.
ولم يكن هناك أحد موجه في تلك المرحلة، ولا يمكن أن تدخل مناخذ معينة تفهم من خلال.
والله لا، نصحني أستاذ أذكر اسمه، دكتور حافظ في كلية العلوم، قال لي قلت له أنا شكيت له الحال وكذا، قال أفضل لك روح لكلية التجارة طالما أنت علوم وكلية التجارة حافلة بالثقافة العالية يعني في ذاك الوقت. نعم، كل أنواع الدراسات فيها، اقتصاد، إدارة، علم نفس، لغات، رياضيات، استثمارات، كل شيء موجود فيها، واقتصاد. فكانت نعم كما قال ثقافة عامة في ذاك الوقت الذي نعرفه نحن. فالحمد لله خلصت الدراسة، وبعدها بعد الجامعة اشتغلت، وكنت أمين عام للمجلس البلدي. وعندما تقاعدت فكرت الدراسات العليا.
يا سلام.
إيه. وبعد يعني المراجعات في الجامعات هنا في مصر وفي الكويت في كذا، استقر الرأي على أن أكمل دراساتي في بريطانيا.
جميل.
إيه، فأخذت بارت تايم يسمى هناك، يعني مو تواجد كامل. نعم. وكملت دراسة
الماجستير والدكتوراه.
هذا الماجستير، هذا الكتاب في الإدارة، إدارة الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في
دولة الكويت. نعم. أنت قمت بدراسة ميدانية لهذه الجمعية.
ميدانية ونظرية وكاملة دراسة حقيقة يعني.
هذا في 73 يا دكتور؟
لا، هذا في 98.
أيه.
هناك التعاون بدأ في بريطانيا أول ما بدأ في 1835 تقريبا، لكنهم عندما طلعوا على التعاون في الكويت تمسكوا في يعني فعلا وساعدوني كثيرا، لأنهم أعجبوا في النتائج اللي قاعد يحققها
سباقة الكويت. ترى قبل ما تبدأ أي دولة خليجية كانت الكويت سباقة في هذا المجال. في المؤسسات، المجتمع المدني، في كل شيء.
نعم.
لكن يبدو أن هناك يعني تحول في الخليج خفف من عطاءات كثيرة، وهذه تحتاج إلى دراسة أخرى.
نعم.
لعلك تأخذ فيها دراسة أخرى يا دكتور.
لا، ما زالت يعني العطاءات من التعاون ما زالت يعني قاعد يساعدون المدارس. صحيح. المتفوقين، جوائز الأساتذة، احتياجات المدرسة إلى أشياء. بعض الجمعيات تنشئ مستوصفات في المناطق. نعم. متخصص في الأسنان، مستوصف أسنان، مستوصف سكر وإلى ذلك يعني.
طيب دكتور، في محطتين مهمتين بس أنا. نعم. باعتبارك يعني من المثقفين في الكويت وفي الوطن العربي، أنت عشت حقبتين نستطيع. نعم. نقول حقبتين. نعم. حقبة الربية والغوص.
نعم.
والبيوت الطين. نعم. والفقر. نعم. ويمكن يا الله أدركت الكهرباء بعد. نعم. ثم هذه الطفرة الهائلة، يعني أنت عايشت هذين الجيلين.
نعم.
كيف تنظر لذلك الوقت وهذا الوقت؟
والله شوف، لكل وقت منهم طعمه حلوه ومره. نعم. ففي القديم كانت الحياة بسيطة وكان الفراغ كبير، أما اليوم يعني الحياة تعقدت.
صحيح والله. ما تبقى لك وقت.
نعم. وأصبح الوقت تصبح الصباح وإذا أنت في المساء ما تعرف كيف مر الوقت.
كنت في أي فريج؟
في فريج الشايجي جبلة. في منطقة القبلة. نعم.
باسمكم كان
الفريج. إيه. نعم.
على اعتبار شايجي. أكثر العائلة ولا كبيرة؟
لا، العائلة كبيرة وبيت كبير ما شاء الله، ودوانية كبيرة.
الشايجي اللي في الكويت كلهم عائلة واحدة ولا مختلفين؟
نعم، عائلة واحدة
كل الشايجي.
نعم.
وقدموا من
الدواسر، وادي الدواسر.
اي نعم. في تواصل بين العائلتين.
نعم.
في الوادي وفي اللقاءات.
اي نعم. في تواصل بين فتره.
في احد كتب منكم عن العائله وهجرتها
والله كتبوا بعض الاخوان. كتبوا في كتيبات يعني.
دكتور، أنا ببدأ في بعض المحطات السريعة.
نعم.
أول محطة عندي هي التجربة الشعرية، لكن قبل ما أتحدث عن التجربة الشعرية جزما فيه بدايات.
نعم.
هذه البدايات إما أن يكون وراءها أحد، إما أن يكون وراءها حدث، إما أن يكون وراءها فكرة.
نعم.
ماذا تذكر من بداياتك الشعرية؟
والله شوف، أنا يعني أشعرت به كبيرا، يعني لست صغيرا يعني عندما بدأت. نعم. نعم، لأني شوف يعني كما قلت لك انشغلت في الدراسة من أواخر الخمسينات. ما كان لدي الوقت، على الرغم من أني كنت قارئ، يعني قارئ بكل معنى الكلمة. وكنت أذكر بأني أنتقد وأنا في تلك السن الصغيرة من كثرة القراءة
الشعر والأدب
الشعر وفي الأدب في الكتابات يعني.
والكتب متوفرة يا دكتور؟
اي نعم
تجيكم. هل كنت مشترك في مجلات معينة؟
لا 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 ما هو مسألة مجلات، أنا أبحث عن جوانب ثقافية وعلمية ما كانت موجودة يعني بالصورة اللي يعني تقربها لي المجلة.
طيب
فيعني
كنت قارئا وبعد ذلك
انشغلت في الدراسة. شغلتني كانت القراءة في كتب الدراسة وما أكرهها. سبحان الله العظيم، يعني مهما تكون محب للعلم وللمعرفة كتاب الدرس
صحيح
ما غير محبب على الإطلاق. وأنا حقيقة عندما أرى الطلاب وأحفادي يقرؤون في الكتاب أهز رأسي وأشعر شعورهم القديم بشعور القديم بأنهم ما زال في نفسهم شيء ضد الكتاب،
مما يدل على أنك كنت تريد أن تبحث عما تريد ثقافتك. نعم. أنت وليس
نعم. أن أي نعم وليست موجهة
موجهة
نعم.
يعني معناها هذه الاستقلالية كانت في الصغر.
نعم نعم.
صنعها فيك أحد؟ والدك مثلا كان رباكم على الاستقلال؟
لا والله، والد كان يعني كان يتعب في العمل. وتعرف في القديم ليست مثل اليوم.
صحيح.
في هناك عمل مرسوم أو يعني عمل صحيح. ثابت وخلاص محقق، أما في الأول لا، لم يكن كذلك يعني. الإنسان يصبح الصبح يروح يبحث عن أعمال وكذا. المهم لم تكن لدي حاسيس بأني يعني لدي مشاعر كذا حتى وقت الثانوية.
اها 16-17 سنة تقريبا؟
لا يعني 18 كذا. وكنت أكتب بعض الأبيات وأريها المدرس وصحح لي. وكان عندنا مدرس كان مقرر الأدبي نفس المقرر العلمي عندنا في العلوم. وكان أستاذ الأدب يعني ما أعرف ماذا وجد بي، لكنه كان يحرضني إلى أن أنتقل إلى القسم الأدبي وأنا أرفض. فكنت أقول له بأني أنا خلاص مدام أنا عندي يعني التواجد الثقافي موجود عندي أساسا العربي، خلاص أستطيع أن أتناوله في أي وقت، لكن العلوم لا، أريد أن أوسع
مداركي
وثقافتي في هذه الجوانب حتى تستكمل نعم الجوانب الثقافية عندي. وأذكر أن أهداني كتاب كان مقرر علينا للعقاد، كتب إهداء لي يعني، هو كان يدرسنا.
يا سلام.
إيه نعم.
وش جنسيته؟
نعم مصري.
مصري.
إيه نعم. واسمه الشيطان الرجيم عبد الرحيم شتاء. عبد الرحيم شتاء
يا سلام.
الله يذكره بالخير، كان حي ويرحمه إذا كان ميت، لأن الكلام هذا عن الستينات. نعم.
وشجعك؟
شجعني كثير.
هل كتبت قصيدة في تلك المرحلة وقال لك أحد هذا مو شعر هذا خرابيط اسكت ولا تكتب؟
الله يسلمك، أنا دائما يعني أقول للشباب، هذه الغرفة نتواجد فيها في كل يوم اثنين عندنا شباب المبتدئين. نسمع شعرهم ونوجه يعني اهتماماتهم ونصحح لهم بعض يعني الاتجاهات اللي نشوفها يعني ما تنطلق معهم. وكنت دائما يعني أقول لهم أنه يعني الإنسان يضع شخصيته في المقالة أو الشعر. ولا ينظر إلى النقد بحيث يؤثر في شخصيته. وأقول لهم أيضا إحنا كنا في أيام الشباب إذا كتبنا شيء نخجل أن نريه الكبار. لأن إحنا نراهم يعني نظرة أخرى يعني. وأنتم اليوم أحمد ربكم أنكم يعني الكبار معكم في الديوانية هناك الأخرى ووجهون وأنتم عندكم انطلاق، ما تخافون شيء أو تخجلون من تقديم هذا، فتبرز عندهم المواهب مبكرة. نعم.
لكن هذا الرأي بناء على موقف حصل لك ولا بس رأي استقلال؟
لا رأي أنا يعني هو ما حصل لي موقف معين بس أنا كنت أشعر فيه في البداية. أشعر بأن اللي أكتبه ليس في المستوى
ولا ودك توري أحد
ولا ودي. نعم. إلى أن في مرة صار تحدي بيني وبين شخص قبل ما يعني التفت الى رابطة الادباء.
ايوه.
قال لي ايش يعني بتصير المتنبي؟
اوه.
قلت له يعني الحين الا الواحد يصير متنبي حتى تلتفت له انت؟ يا اخي شوي شوي. فمثل صار عندي نوع من التحدي بعثها. كان في رابطة الادباء في اول السبعينات كان حاطين مسابقة للشعر، بعثتها لهم وفازت القصيدة.
يا سلام.
قصيدة ذكريات.
يا سلام. تحفظ شيء من هذه؟
والله ما أحفظ. طيب. مع الأسف أنا ما أحفظ شيء.
ما شاء الله. طيب. فازت القصيدة.
فازت نعم.
وقلت له شيء ولا رجعت لهذا الرجل؟
إيه طبعا صرت على يعني.
جو المتنبي. طيب دكتور، من الأشياء المهمة أنه بعد تجربتك الشعرية هذه كتبت يعني عدة سنوات وأنت تكتب ولم تخرج هذا المكنون الشعري، ما السبب؟ هل فقط أنك خايف؟
لا والله، يعني قلت لك أنا بعد الثانوية بعد الجامعة دخلت صرت في أمين عام المجلس البلدي في السبعينات، وكان العمل صباحا ومساء،
فانشغلت إداري،
انشغلت فيه يعني، وبعدين العمل فكري أكثر من عملي مرهق، ف يعني ما كان اتجاهي للقراءة أو الكتابة ذاك يعني، إلا في سنة 82 كتبت رواية الفخ هذه
اللي مثلت في المسرح.
لا، رواية هذه انتجت كفيلم تلفزيوني. أيوة. أول فيلم تلفزيوني كويتي
في الكويت.
إيه سنة 82. وهذه كتبتها يعني في فترة كنت في إجازة وكذا، فكتبتها بسرعة وأخذت أراجع فيها مع الوقت يعني. وبعدين انطلقت في الكتابات في الشعر بعد هذه الكتابة في القصة والشعر، وهذه مجموعة قصصية قصيرة.
جميل.
انتجتها.
لكن يا دكتور، هل كان أول قصيدة كتبتها وخلينا نقول سببت لك يعني اعتزاز بالشعر؟
نعم.
وما زلت تذكرها، هذه القصيدة اللي دفعتك بقوة، ما هي؟
الشعر يعني موهبة، والشعر قضية، والشعر لا تستطيع أن تقوله في أي وقت تشاء،
لابد من حدث.
ليس حدث، هناك نفس ثورة نفسية تدفعك عند الحدث، في شيء يدفعك. يعني أنا قلت 4 أبيات وطنية في أوائل الثمانينات، أردت أن أضيف عليها شيء لم أستطع. والله صحيح. 10 سنوات عندما حدث الغزو كنا في جدة في ليلتين، 4 أبيات 75 بيت قصيدة.
جل دافع.
نعم، دفعة واحدة. وأربع أبيات 10 سنين لم أستطع أن أضيف عليها ولا بيت واحد.
مطلعها.
وصبرت عليه. يفنى الزمان وحبنا لك ما فنى، ومن الهوى ما ليس يدركه الفنى، ليست فحسب قلوبنا لك موطن، يا موطني فهواك في أرواحنا.
دكتور، أنت تتحدث قبل قليل تذكرت شيئا لما قلت الشعر قضية، أنت من المنافحين عن أن الشعر لابد أن يطرح القضايا، وبعض الناس يعارض هذه الرؤية لديك، ما زلت على رأيك أن الشعر طرح قضايا؟
طبعا هو قضية، يعني إذا لم تكن هناك قضية ماذا تقول؟ حتى الحب قضية يعني، الواحد تحتدم فيه المشاعر فيقول في الحب أو في الغزل أو في الأمور الوطنية أو السياسية.
هذا يدعوني للسؤال عن رأيك الصريح والواضح والثابت. ولا أدري عاد، إن شاء الله نقول والدائم في حرب الشعر الحداثي، وأنت تقول هذا مبدأ أن الشعر الحقيقي هو الشعر الموزون والمقفى. جزما واجهك شيء منها؟
وطبعا كثير يعني، كثير من المعارضة يعني. حتى أول الأمس مع الشباب هنا تعرضنا للموضوع هذا، حصل خلاف بينهم فحسمت الموضوع بينهم. قضية الشعر الحديث ليست قضية الشعر الحديث فقط، قضية هوية، هويتنا العربية عندما دخل هذا الشعر حطم اللغة، حطم أساسيات البلاغة والجماليات في اللغة العربية. يعني يريت أن احنا نسمع قضية واضحة تشترك معه فيها في الفكر، لكنه يطرح يعني أشياء مثل الأوهام، مثل الأحلام ما تعرف ماذا يقول، يعني أشياء مبهمة وغامضة، غموض شديد. طيب إذا كنت أنا صاحب قضية وأريد أن أكتب فيها شعر أو مقالة أو كذا، أليس يعني من حق الآخر أن يفهم ماذا أريد حتى يشترك معي في القضية، يا أما ينتقدني أو يسير معي أو يعني بين بين، إنما يفهم قضيتي ماذا أريد. إنما أطرح قضية مبهمة أنت تقول فيها رأي وهذا رأي آخر وهذا رأي آخر، لأن ليس هنالك قضية واضحة في الكلام الذي قاله، فكل واحد يتخيلها بشكل آخر. أين شخصيتك؟ أين قضيتك؟ هذا واحد. الشيء الثاني وهو الخراب المؤسف الذي لا يشعر فيه الآخرون، وهو دخل في هذا المجال من هب ودب لا يعرف عن اللغة شيئا إطلاقا، لا في القواعد ولا في تراكيب الجمل ولا 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 إلى آخره، فأصبحت تقرأ كلام مهلهل، وحجته إذا لم يقل شعر منثور قال لك شعر التفعيلة. يا أخي كلام العرب كله تفعيلات، أنا اسمي خالد فاعل، عبد الله مفعولات، أحمد كلها تفاعيل اللغة العربية والأسماء والمسميات، فما لك يعني منفذ أن تقول أو عذر أن تقول بأن شعر تفعيلة. هذا يعني كلام يلجأ. أنا أقول جانب آخر بأن الشعراء الأصيلين يعني شعراء العمودية ربما عندما يسيرون في هذا الخط من جانب التجريبي من جانب يعني، وأنا متأكد بأن هذا سيزول، لأن هناك ما هو أقوى وأجمل منه انحسر مع التاريخ. صحيح. وهي شو يسمونها الأندلسيات
موشحات
نعم وغيرها. يعني أنا أدافع عن اللغة وأدافع عن التراث، وهذا الكلام الذي يسمى شعرا هذا كلام قاله هوميروس في الإلياذة والأوديسة في أوائل مطلع في أوائل الألف الأولى للميلاد، وصار نمط شعر أوروبي. الآن إحنا نستورد من الأمم الأخرى شعرنا. طيب نحن كل هؤلاء الأساتذة الكبار والعمالقة عندنا في الأدب لم يستطيعوا أن يستنبطوا نظرية نقد واحدة، كل نظريات النقد مستوردة، واستوردوا علينا هذا النمط الأخير الذي خرب كل القواعد العربية. صحيح. مع الأسف الشديد.
صحيح. لكن جزء من أنك واجهت مشكلات منهم سواء في المنتديات والملتقيات، وبخاصة أنك يعني خلني أقول رمز من رموز الكويت، ونحن الآن في معقل نادي ولا يعني
رابطة
أدباء وأنت ترأسه.
لا هو طبعا يصير كلام، لكن أنا كلامي اللي أقوله لم أسمع رد عليه. نعم ما أحد رد استطاع أن يرد عليه، لا أعرف هل هو يعني لا يريد أن يرد أو أنه لا يستطيع أن يرد، لأني كما قلت لك يعني كل الذي نقرأه خراب. وبعدين شوف يحتجون في نازك الملائكة. والله أنا قرأت في كتابها اسمه شعرنا المعاصر إلى أين صدر سنة 60، بعدين عثرت عليه عندما سمعت عنه، تقول فيه لو كنت أعرف بأن الشعر هذا الحر أن يتجه بهذه الاتجاهات ما سلكت طريقه. ولا قلته أبدا. هذا سنة 60، معناها شعرت في الخراب في الخمسينات.
صحيح.
نعم هذه يعني عملاقة كبيرة في الأدب. نعم وأنكرت هذا الجانب. يعني الإنسان يجب أن يعني
أنا قلت لك يا دكتور قبل التصوير تجربة حصلت معي مع بعض الزملاء.
نعم
خليني أبثها من باب الهموم للمشاهد. إحنا جالسين 4 و5 وطلبت من أحدهم ورقة لو سمحت خطه جميل، فقلت دعنا نكتب. بدأ يكتب.
نعم.
تهلهلت سحب الهم بين عينيك. قال الثاني وأمواج الأحزان تسير في خاطريك. والثالث قال والأشجار تعانق السحب. المهم احنا كتبنا، كل واحد جاب كلام وركبنا وأرسلنا إلى إحدى الصحف السعودية. والله بعد 3 أيام نشر وبجواره صور طبيعية كذا، ووضعوا الاسم الذي وضعناه، وصورة عندنا موجودة، وأصل القصيدة هي تركيب خرابيط في جالسي. أستأذنك نشاهد التقرير عن كتبك وأصداراتك ودواوينك وبعض إنتاجك الأدبي ثم نعود. تقرير حول إنتاج ضيفنا أيها الإخوة والأخوات، ثم نعود لمواصلة رحلتنا الماتعة مع ضيفنا الدكتور خالد الشاجي. أرجو أن تبقوا معنا.
صفحات من حياتي وتراني منعدا.
الدكتور خالد بن عبد اللطيف الشايجي، منافح مدافع عن اللغة العربية، محترق لحالها الذي وصلت إليه على أيدي بعض أبنائها من الإعلاميين والمثقفين، ولذا فهو معروف برفضه للشعر الحداثي. صدر لضيفنا عدد من الكتب، منها ما يتعلق بالإدارة التعاونية والإدارة والتخطيط في دولة الكويت، وله بعض الأبحاث والكتب تحت الطبع. كرمته جامعة الكويت باحتفالية الأديب الكويتي تحت اسم شاعر الوطن والعروبة، كما نال التكريم من رابطة أدباء الكويت.
صفحات من حياتي وتراني منعدا.
مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات بعد هذا التقرير. دكتور، احنا عرضنا التقرير قبل ما يعني نتحدث، ما الديوان الأقرب إليك؟ ولا تقول لي مثل عيالي، مثل اللي يقولون كلهم مثل عيالي. أكيد في قصيدة قريبة وفي ديوان قريب.
والله الديوان الأول لأنه طول معاي، يحتوي جميع قصائد اللي كتبتها من البداية إلى يعني سنة 2000 تقريبا أو 2000 وشوية عندما طبعته.
أي نعم.
وانا يعني قلت لك استولى علي التعب منذ البدايه، يعني عمل في الوزاره صباحا وبعد الظهر في الاذاعه وبالليل في الثانويه وعلوم، ف يعني اصبح هذا هم ممتد معي الى الان، فاصبحت يعني اتاخر كثيرا في الكتابه. تصور هذا الديوان يعني الاول، هذا الثاني، الديوان الثاني.
الديوان الاول ايهم؟
حديث العروبة، اسمه اللي فيه قصيدة العروبة.
اللي فيه قصيدة العروبة.
نعم. ف يعني ما أعرف، أصبحنا يعني بطيئين في كل شيء الآن، في الكتابة، في ال... ما عدا الكلام.
عطنا أول بيتين من حديث العروبة. معني أنا إن شاء الله سأسمعها المشاهدين بعد قليل.
والله أنا حقيقة كنا في القاهرة في قبل يمكن شهر في الأوبرا وأرادوا شعر وكذا، فقرأت القصيدة هذه، ما أني أنا ما أحفظ يعني ما أحفظ شعري، بس هذه القصيدة علقت في ذهني أبياتها الأولى تقريبا والبيتين الأخيرين.
البيت الأول،
الأول: سألت عروبتي عنكم وعني، فأنت ثم قالت: دعك مني، دعك مني، دعوني، قد سئمت بكم وجودي، فمن ذا منكم من لم يخني، لقد باتت ثيابي لبس عار، نسجتم عارها من كل فني، فما أنتم بأبنائي، وليست تكذب فيكم الأحداث أذني، فإما يكذب التاريخ فيكم، وإما لستم في الأصل مني.
الله،
هذا آخر بيتين فيه. قصيدة طويلة حقيقة.
دكتور، أنت كتبت قصيدة أيام الغزو أيضا.
أي هي اللي قلت لك عنها في البداية.
أنت أيام الغزو لم تكن هنا؟
لا لا، كنت أنا معزوم في الرياض في زواج، وكانت معي والدتي وبنتي الكبرى وزوجتي وأولادي هنا، وكنا ذاهبين يوم الأربعاء والثلاثة بالطيارة، وأنا لأول مرة أروح بالطيارة، أنا ما أحب أروح إلا بالسيارة، أحب يا أخي أشوف هالصحراء والرمال أي والله، صيفا وشتاء. فحصل غزو يوم الخميس، مشؤوم. فيعني حاولت الدخول يومين ثلاثة أربعة، اليوم السابع استطعت أن أدخل.
دخلت؟
إيه دخلت
عشان تطلع أولادي.
إيه طلعت أولادي زوجتي، وبعدنا تقريبا 7 شهور في الرياض.
إيه. وانت كتبت قصيدة اظنها بين
نعم 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 عندي يعني والله يا اخي
عندك
نعم قصيدة
سمعناها نعم. لو 4-5 بيات
لا ما 4-5 ما تفي
كل هاي
ما تفي ما تفي اسم القصيدة رياض المجد رياض المجد سلام يا رياض الأسد والمجد الأشمي سلام المستهام على هواك ولم ينمي وشوقي شوق صاد زاده عذلي ولومي دهانا داهية الشيطان في ليلاء ظلمي، فجئت إليك من بطش ومن خطب ملمي، فكنت مجيرتي وعشيرتي وأبي وأمي، وإني إن حملت أسا وهما أي همي، فإن وجهت صوبك يا رياض يزول همي، وإن راع الورى أسباب خطب مدلهمي، ففيك الناس قد أمنوا الخطوبة وكل غرمي، وفيك تضيء قبلتنا بنور هدي بنور هدى وسلمي، بنور رسالة الهادي إلى عرب وعجمي، أفديها الحياة وما ملكت وحر دمي، وما زالت رمال البيد تحدوها بنظمي، وغنى نسرها فيها على جبل ورضمي، وحوم في السماء بها بلا كلل كنجمي، يذكر بالكفاح بذلك الأسد المهم، طوى تلك القفار بذات سنبكة ولجم، هميما يبتني الأمجاد في جلد وحزم، يبادر بالكريهة طامعا ومريد ظلم، ووطد ملكه بالمكرمات وخير حكمي، غطاريف له خلف بإصرار وعزم، وغيث في الحياة ومكرمات دون ذم، تجود ولا تساءل أين هذا الغيث يهمي، لشوك أم لورد أم لأنس أم لبهم. كذا الأحرار قد رفعوا بآداب وعلم، وهل غير الكرام سوى جحودي أم أصم، فلولا الحق صار البغي يبطش بالأعم، ولولا الجود كان الشح محمد كل قومي.
الله سلام وضفوك دكتور. أيضا تجربة قبل القصصية في طلاسم أبي ماضي، هذه أكيد لها قصة.
نعم نعم، والله أنا كما قلت لك يعني كنت أقرأ، وكنت أيامها مدير الجمعيات التعاونية، وكنت يعني آتي البيت متأخر، ومع ذلك لازم قبل ما أنام عندي كتاب أطالع فيه شوية وأنا. فكان ذاك اليوم بجانبي ديوان إيليا أبو ماضي، فكنت كلما قرأت فقرة من الأبيات الطلاسم كتبت شيء عنها، كتبت شيء عنها، بعدين نسيت الكتاب تقريبا من 95. بعد سنتين ثلاث وأنا في المكتبة فتحت الكتاب، وإذا ملاحظاتي قوية يعني، وكانت رد جيد على الأبيات، فبدأت يعني، وتقريبا وصل ردي يعني هو أبيات قصيدة حوالي 285 بيت تقريبا، أنا رديت عليه ما يقارب 430 بيت، هي هذه في الكتاب.
يا سلام.
اسمها للأسف كتاب موجود
اللي فيها جئت لا أدري من أين.
نعم نعم، جئت لا أعلم ولكني أتيت. نعم.
ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت.
فيها طبعا الكثير من التهويمات والكلام الفاضي،
ورديتها بنفس الوزن والقافية.
بنفس الوزن والقافية.
يا سلام.
ولو
بيتين يا دكتور.
لا أنا أقول لك فقرة. أيوة. كان يتكلم عن البحر بأن يعني يا بحر أنا منك وإليك وما أعرف إيش، يعني يردد نظرية داروين احنا درسناها في العلوم. بأن الإنسان في البحر خلية في البحر نشأت صدفة، وبعد ذلك استطاعت أن يعني تتولد منها خلايا وتكبر وكذا وتنقسم، قسم ظل في البحر حيوانات بحرية وقسم زحف للبر وتفرعت. المهم يذكر بأنه من البحر وإليه من نظرية الدار، فأنا تحمس لأني أنا عندي ردود كثيرة على النظرية هذه اللي ميتة ماتت يعني تقريبا. فكنت أقول دائما يعني هل هذه الصدفة اللي خرج فيها إنسان من قرد، طيب لنمن خرج إنسان من قرد خلينا مع هذا، لكن كيف يمكن أن تأتي الصدفة مرة أخرى في نفس المكان وفي نفس الزمان وتأتي بجنس آخر مطابق لهذا الجنس الأول إن كان رجل أو امرأة؟ هذا التكامل بالعواطف، التكامل في الجسم التكامل في الاحتياجات الإنسانية والتكامل في الاحتياجات العاطفية. كيف يمكن أي صدفة ممكن تأتي بهذا؟ يعني ونحن صدفة لها قوانين ما تأتي يعني على كيفك، ولا يمكن أن تعلم أن تكون هناك صدفة أو لا. هناك دراسات كثيرة فيها في علم الوراثة، لكن أنا أيضا كتبت فيها هذه مقطع
في المقطع.
أقول له انتقل صدفة جئنا، أي جنس جاء قبله؟ أهي الأنثى وكم تبقى لكي توهب بعله؟ وكم تبقى لكي توهب بعله؟ ما الذي أوجد في الجنسين إحساسا وفعلا؟ كيف للصدفة تنبت بعد المدى إيش تنبت حقله؟
يا سلام.
كيف للصدفة بالمدري إيش تنبت حقله؟
يا سلام.
وبعدين أقول له لست تدري.
لست تدري. يعني يقول لست أدري.
نعم.
يا سلام. جميل رائع. دكتور يعني الخط القصصي أيضا متى بدأ معك؟ هل كان الفخ هي البداية؟ رواية الفخ؟
إيه كانت هي البداية.
وأعطتك دفعة يعني انتشار هالرواية أعطتك دفعة.
بدأت أكتب قصص قصيرة يعني وكما قلت لك كتاباتي بطيئة جدا يعني. وبعدها أنتجت تقريبا مجموعة قصصية طلعتها العام الماضي.
دكتور أنت أيضا ممن أدار مكتبة البابطين للشعر العربي. أنا سؤالي من شقين. السؤال الأول وهي كيف وجدت الناس بالنسبة لهذه المكتبات؟ إنه رمز من رموز الكويت البابطين مكتباته وإنتاجه، هل فيه أثر؟ الشيء القضية الثانية والمهمة هي كيف وجدت ما تنتجه مثل هالمكتبات والمنتديات؟ خليني في القضية الأولى، الناس تجاه المكتبات.
الناس بصورة عامة ليس فقط في الكويت،
أي نعم نعم،
في الوطن العربي كله كما لاحظت أصبح القراءة شيء متنوي، شيء عاشري. قليلون الذين يقرؤون مع الأسف الشديد. واليوم الشعوب التي لا تقرأ أنا أعتقد أنها شعوب ميتة. نعم. صحيح. الثقافة تعينك على اختيار البدائل الفضلة.
صحيح.
وعندنا أمثلة كثيرة مع الأسف الشديد على مستويات عالية عندنا لسوء الاختيار لعدم وجود الثقافة الكافية لدى الآخرين. فالقراءة اليوم انظر إلى الشعوب الأوروبية، تجد انتظار القطار يقرأ، في القطار يقرأ، في المطار يقرأ، في الطيارة يقرأ، ما عندهم فراغ يعني يتركون هكذا بلا 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 قراءة. والقراءة الحقيقة هي تعطيك مخزون ثقافي منوع ربما لا تشعر فيه في حينك، لكن عندما تكون في مواضيع أخرى تبدأ تخرج لك الصور المخزنة.
يعني أنت حزين من الواقع.
إيه والله كثيرا يعني حزين جدا.
طيب الشق الثاني، إنتاج مثل هذه المكتبات.
نعم.
هل أنت راضي عن إنتاج مكتبة البابطين على اعتبار الإقليمية الصرفة، ولا أنت تقول لا في إنتاج خليجي وعربي بالنسبة لها؟
يعني إنتاج ماذا تقصد بإنتاج؟ يعني
ما تصدره المكتبة، ما تطبعه، ما تتبناه من أفكار.
هي المكتبة أساسا هي للقراءة، لا ليست للإنتاج.
لكنها أنتجت بعد.
إيه أنتجت وأصبح لها الآن بعد كمان أيضا مسرح.
أين؟
الآن تقيم في يعني مناسبات عديدة شعرية وثقافية وكذا. فالمكتبة جدا قيمة، مكتبة البابطين. نعم، لأنها الجانب النظري الذي يأتي إليه الناس ليقرأوا ويبحثوا ويفتشوا عن علوم أو عن ثقافات.
لكن
وكذا.
أنت تؤيد تخصصها أنها ما تكون عربية عامة، أنها تكون إقليمية أو على الأقل خليجية فحسب.
نعم
تؤيد.
نعم.
هذا
نعم أيدها بشدة. وحقيقة كما قلت لك الجانب الآخر جانب عملي. في هناك مسرح في تقام في مناسبات كثيرة ثقافية وعلمية.
طيب دكتور، أنت مثلت الكويت في عدد من المنتديات، في المحافل الدولية، في المجتمعات الشعرية والأدبية، كيف ترى هذا التمثيل بالنسبة لك؟
والله التمثيل يعني أنا من جانبي أحس فيه جيد جدا لي، من جانب ثقافي يعني أنا أستفيد منه كثيرا ثقافيا، والجانب الثاني يعني خليني أكتشف العقول الثقافية عندنا أين هي وما حجمها. أنا أذكر دعيت في 92 إلى ندوة في القاهرة، وكان عنوان الندوة
مستقبل الثقافة العربية في عالم متغير، في عالم متغير. فشاركت فيها حقيقة، وأن كان فيها بعض الأشياء اللي ما عجبتني كثيرا، يعني كان فيها هجوم على بعض الرموز العربية القديمة مثل هارون الرشيد وكذا كذا، يقول أن تقول عنه واحدة أنه يعني نعود إلى عصر حريم في عصر هارون الرشيد وكذا. فتألمت كثيرا وألقيت الورقة الذي معي وبدأت يعني
الرد،
نعم، لأن الرجل هذا الذي يحج عاما ويقاتل عاما، وهذه الحضارة اللي صنعها هذه حضارة حريم، حضارة سهر وخمور، يعني لماذا لا نتوجه إلى القراءة الجيدة مع بعض الغيرة على ما نملك من تراث، رغم من أننا اليوم منحطين ثقافيا، خلنا نشعر بأنفسنا ومستوانا أمام أولئك العمالقة قبل أن نتحدث عنهم يعني. ومنذ ذلك اليوم لم أدع هناك.
كيف أنك سجلت؟
حصل موقف آخر 2008 في الإسكندرية، كان في عيد احتفالية مرور 50 عام على مجلة العربي، والأخوان يمكن طاولة أطول من هذه، عشرات المثقفين المدهوين، وكان يديرها الدكتور عصفور، جابر عصفور. تكلموا في الآخر كله يريدون من العربي أن ترتفع المستوى المستقبلي وكذا كذا كون تجاري الأحلام. فأنا استغربت، يبي يقفل الندوة، قلت له لا دكتور رجاء عندي كلمة. قال تفضل. قلت له أنا ب92 حضرت ندوة تقول هذا الكلام، والآن بعد مرور 17 عاما نكرر هذا الكلام، قولوا لي كلكم تنتمون إلى مؤسسات ثقافية، متى ترتقون؟ متى ترتقون؟ والله يا أخي شيء محزن، وأصبحت الثقافة تمتطى كمظهر ليست هذا. فدائما في إشكاليات في الحضور و...
لكن أكيد البعض الحداثيين إذا رأك يغضب ولا
والله عادي يغضب،
لكن ما يصير فيه
ما لا لا ما مو دائما يعني ما يصير إلا إذا كان هناك إصرار على موقف كذا كذا وكذا، ولا أنا ما أرد دائما على المواضيع.
دكتور خليني أقرأ عبارة قلتها أنت في لقاء أجري معك واستغربها بعض الناس، نبغى نوضحها. لما سألك الصحفي عن جيل المبدعين من الشباب،
نعم،
قلت أنا ضد أن يطلق على جيل كامل جيل المبدعين. ليش؟
نعم، أنا حقيقة هذا الكلام قلته بحضورهم، حضور الشباب.
أي نعم.
نعم، وكان رئيس الرابطة في تلك أيام الأستاذ عبد الله خلف. لماذا قلت هذا الكلام؟ أخشى عليهم من الغرور عندما تقول له مبدع وهو ما زال في البداية. وبالفعل كلامي صحيح، الكثيرين منهم انسحبوا بعد 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 فترة، شعروا بالزهو وكذا، بأن مبدع وأصبح كتاباته ما يبي أحد ينتقدها ولا أحد ينظر لها إلا نظرة علو وسمو وكذا. فلما رأى يعني الإعراض عنه انسحب وترك الساحة. فهذا اللي أخشى أنا، يعني يجب أن يشعر الإنسان أنه ما زال في البداية، لا يأخذك الغرور، أمامك عمالقة كبار من الأخوان ويعرفونهم جيدا. يعني أنا لا أدعي أني منهم ولا أدعي أني يعني بذاك التميز الكبير، أنا شخص لا حقيقة يعني، لكني أنا أخشى على الشباب لأني أنا معهم ومعهم دائما وشجعهم وأدفعهم كذا. طيب هذا السبب يعني اللي قلته.
دكتور من القضايا المهمة اللي هي التجربة الإعلامية، هبدأها بالتجربة الإذاعية. أنت كان عندك برنامج قديم اسمه لغتنا المقدسة.
نعم.
ماذا؟
لا هو يعني موضوع وانتهى. كان 60 حلقة.
متى بدأته؟
2010 يمكن.
هذه أول مشاركة إعلامية لك أنت؟
لا أنا يعني
غير كونك مذيع
من الستينات.
غير كونك مذيع؟
لا كنت مذيع وأقدم بعض البرامج وأقدم يعني بعض الشغلات الشخصية يعني.
إيه قدمت شيئا في الأدب والشعر واللغة العربية لك أنت؟
في
الإذاعة قابل لغتنا المقدسة؟
إيه في التلفزيون أيضا في برامج و... نعم فيه.
غير كونك تستضيف، أقصد أن تتحدث عن إنتاجك، عن رؤيتك في الأدب واللغة في شيء؟
لا هو ما يتحدث الإنسان عن نفسه ساعة واحدة وانتهى، لكن الإنسان يعني
ينظر في أمور معينة كالثقافة العامة.
مثل إيش البرامج اللي كانت قبل لغتنا المقدسة؟
والله شوف كنت أتحدث في التراث في أيام العرب في الجاهلية، كنت أتحدث عن صناعة اللغة العربية، وكنت أقول أن الله سبحانه وتعالى هو الذي صنعها. يعني أنت تعرف أن هناك أسواق للعرب على دائرة الجزيرة، نخلة في الشمال وفي الجنوب وعكاظ مع عكاظ كذا، فهذه الأسواق اجتمع فيها العرب عند قدومهم إلى مكة. فالقبائل عندما تجتمع وتحتك بعضها مع بعض فلغتهم تصير متبادلة، المفردات واللهجات كذا، فيفهمون بعضهم البعض. وعندما انصرفهم إلى مكة يكون الاندماج مع قريش، فالتمهيد اللي حصل في الأسواق يتم أيضا تدجينه في مكة، فأصبحت لغة قريش تفهم جميع، تحوي جميع لهجات العرب. وبعد مرور وقت من الزمن عندما استقرت على هذا الشكل أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن. فيعني نعي هذه الصورة من قراءة التاريخ ومن التفكر في هذه اللغة البليغة يعني الجميلة. يعني أنا عندما أحد الأيام أشوف في التقويم الأجيري بعض مسميات
الأيام،
أجد أن اليوم عند العرب ما عندهم شغل قبل في الجاهلية. إيه نعم، السحر والفجر والبكور والشروق والضحى والظهيرة والعصر والغسق والمغرب والعتمة والعشاء والليل، كم اسم؟ تعال شوفها بالأجنبية، ثلاث أربع مسميات وبس خلاص.
يا سلام،
هذه الجاهلية اللي ما عندهم شغل لا مكاتب ولا مواعيد سيارات على هالجمل في الصحراء،
ومع ذلك
شو الداعي لهالمسميات؟ يقول عنها رينان، هذا مستشرق ومفكر فرنسي، أرنست رينان اسمه، مواليده في 1870s كذي، توفى 1930s. كان يبغض أي شيء في العروبة، لا عرب ولا لغة ولا تراث. يقول هؤلاء عقولهم صماء، لا تقبل ولا تعطي شيء. وعندما تم اكتشاف الآثار في العراق، الآثار القديمة 4000 سنة قبل الميلاد، وجدوا مدارس يا رجل، كراسي وأقلام، وجدوا في ذاك الوقت لم يكن هناك ورق، وجدوا ألواح طين مكتوبة وتسخن في النار وتوضع في المكتبات. جن الرجل، وعندما راجع في اللغة العربية قال كلمته المشهورة: هذه لغة ليست لديها طفولة ولا شيخوخة. يعني شابة ولدت شابة وما زالت شابة. هذه التي خرجت مع الجمل في الصحراء لم تستعن بأي لغة أخرى ولم تدخلها شوائب من لغات أخرى، كيف وجدت هذه؟ يعني هذا العدو عندما طلع على اللغة صار حقيقة
صار
عرف ما هي.
يا سلام،
طه حسين يقول الذي لا يهتم بلغته العربية ولا يهتم باللغة العربية ليس برجل.
الله،
نعم، هذا أحسن.
دكتور، في تجربة أيضا ودي أمر عليها فيما تبقى من الوقت، وهي التجربة الصحفية. أنت عملت رئيسا لتحرير جريدة الرأي العام مدة من السنة. هل وجهت الجريدة لهذا الذوق الأدبي الرائع، ولا تركتها كما كانت وعززت الصفحة؟
لا، حقيقة يعني هذا الفكر يحتاج إلى وقت طويل، وأنا حقيقة وجدت فيها مشاكل داخلية يعني لا أستطيع أن أتحدث عنها لأنها تخص الشيء
الصحيح.
فما حبيت أن أكون موجود وأشق أصبح الأسفين الذي يشق الأسرة، فتركت الجريدة. وإلا أنا فعلا قد بدأت يعني فيها أن أبتعد عن ما يحدث في الصحافة اليوم من يعني كلام وبذاءات.
سنة فقط واحدة،
نعم، سنة واحدة، سنة وشوية.
الدكتور خالد من بين قوسين من الغاضبين، وأنا أتشرف أني أنتمي لمدرستك الحقيقة اللي هي مدرسة الغضب، مدرسة الصحيح على هذا الجيل الإذاعي اللي صرنا نسمعه. التنكيت، هالمجاجة اللغوية، هالأسلوب الرخيص، وأنا قرأت لك غضب عارم عليهم. بينما كنا أنا من يعني في قبل 20 و30 سنة أنا من جيل السماع للندن وإذاعة الكويت، عندما تسمع تلك الأصوات الرائعة البديعة التي قلما تخطئ في اللغة، والآن تسمع هذه الأصوات واللغة الركيكة والكلمات، ما زال غضبك موجودا عليهم؟
طبعا هذا شيء، يعني طالما أنت تمتلك هذه
اللغة
الغيرة على لغتك وتراثك، ما يعني دائما تواجه الأمور، دائما تغضب. احنا كنا، انا كنت مذيع في الستينات، كانت الاذاعه مدرسه ثقافيه،
صحيح.
تعلمنا منها اللغه، والله انا امسك ورق واقرا بدون تشكيل صوره سليمه، يعني من كثر ما يعني تعلمنا من الاذاعه في ذلك الوقت، لان كان هناك رقابه،
صحيح.
كان هناك عندما تريد ان تتحدث تفتح المفتاح في سويتش، فيدور شريط داخل الاستوديو خلف الزجاج، يسجل لك
ما تقول
من خطأ ومن صواب، وتحاسب عليه. أما اليوم لا، ليست هنالك محاسب، ليست هنالك عامية اليوم، لهجات، هذا لهجة وين وهذا لهجة وين وهذا لهجة وين، مع الأسف الشديد يعني. والآن أصبحت ليس فقط عندنا في الخليج، اللبنانيون يعني كانوا يعني مهتمين باللغة، كانوا مسيحيين يكتبون القواميس ويستشهدون بالقرآن الكريم،
صحيح.
في العربية اليوم أصبحوا ينقضونها بقدر ما أعطوا اللغة، الآن يهدمون في اللغة في الإعلام، في إعلامهم، ويتحدث اللهجة بمجاجة. جاءنا وفد من المغرب أخوان، وكان أحدهم جالس هنا، فقال يريد أن يعني أن تعم العامية حتى نتحدث. قلت أستغرب أنا من كلام واحد يدعي أنه مثقف، هل تريد أن تتعلم 21 لهجة بدل اللغة الواحدة التي يعرفها القاصي والداني؟ ما هذا الفكر الذي وصلت إليه؟ للأسف يعني.
دكتور سعيد بك، ودي أختم اللقاء بالحياة الأسرية، هل من أبنائك من توجه إلى اللغة والأدب والشعر والقصص، أم تركتهم يختارون ما يشاءون؟
لا طبعا أولادي،
أي نعم،
الله يسلمك، أنا من صغرهم عودتهم على قراءة القصص، لأن هذا يحبون القصص الأطفال، فأصبحوا يشترون القصص القصيرة اللي فيها عصابات شباب صغار كذا، والبحث عن كنز، وبحث فمجموعات كبيرة، فالآن الحمد لله أصبحوا قراء.
يا سلام.
نعم، وأحدهم الآن يعني رأس نادي أدبي من المثقفين الشباب اللي صار الآن في 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 تجمعات شبابية الآن خارج رابطة.
أي الأبناء؟
الأكبر. وليد. نعم.
كم عندك يا دكتور؟
أنا عندي ولدين وأربع بنات، كلهم تزوجون الحمد لله.
وجد الآن.
نعم.
ما شاء الله. وعطيك الصحة.
جد بفخر. واحد يقول وصل 70 سنة هذا غلة، كان يقول له في أمك خير وصل 70.
الله يعطيك الصحة والعافية يا دكتور، وأتمنى لك التوفيق، وأشكرك على رحابة صدرك وقبول الدعوة البرنامج. شكرا لك،
شرفتونا.
الله يكرمك. شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على طيب المتابعة. كنا مع ضيفنا الدكتور خالد عبد اللطيف الشاجي، تحدثنا عن بعض صفحات حياته، بحق مدافع عن اللغة العربية، غيور عليها، أتمنى أن نجد في أدبائنا ومثقفينا وإعلاميين مثل هذه الغيرة على لغتنا العربية. شكرا لطيب المتابعة، شكرا للدكتور، وشكرا لضيافة رابطة الأدباء أيضا في الكويت. ألقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي وترانيم عذاب، صفحات من حياتي وترانيم عذاب،
سطر العمر عليها ذكريات للشباب، سطر العمر عليها ذكريات للشباب، حكمة فيها ودرس وشفاء وجواب،
بين قول وفعال من جناها العمر طاب، صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي.